جزء السبب، الوصف الواحد من أوصاف العلة جزء السبب. عندك على الشرح
احسن الله إليك. قال: كالقتل علة وسبب لوجوب القصاص، والقتل له أوصاف، فهو قتل عمد عدوان، وكل واحد يعتبر جزءا من أجزاء السبب.
يعني اصطلاح جزء السبب أو جزء العلة، لكن مشهور يقال هذا جزء السبب. إذا قالوا جزء ما يقول جزء العلة، يغلب عليهم أنهم يقولون جزء السبب. أعد الجملة الأصلية المثل.
ولذلك سموا الوصف الواحدة من أوصاف العلة جزء السبب.
هذا يقول إن الفقهاء يسمون الوصف الواحد من أوصاف العلة جزء السبب، لأنهم يطلقون السبب على العلة. هذه الجملة الأخيرة متعلقة بالمعنى الرابع، أو العلة
نفسها،
أو العلة، يستعملون السبب في العلة نفسها. فلهذا من أجل استعمال السبب في العلة نفسها سموا الوصف الواحد من أوصاف العلة جزء السبب. وإذا قالوا إنه جزء السبب، معناه أننا نحن نستطيع نقول إنه جزء العلة. يعني العلة هي مجموع كذا، مجموع أمور، العلة مجموع أمور، فكل واحد من هذه الأمور هو جزء العلة أو هو جزء السبب. لكن في التجزية أكثر ما يقولون إنه جزء السبب. إيش بعده؟
ومن توابعهما الشرط.
ومن
توابعهما اللي في السبب والعلة. بينتقل للشرط والمانع.
طيب هذا الرابع يعني؟ لا، هذا أحد الأربعة.
هذا الأول، توفي الأول، الثاني الصحيح.
يعني دخل الشرط والسبب والعلة تحت شيء واحد، وهو المعنى اللي قال لك في الأول.
ما يظهر به الحكم
دخل فيه العلة بنوعين، ودخل فيه السبب، ودخل فيه الآن الشرط. شرط يكون في اللغة العلامة، وفي الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. هذا مشهور ومعروف، شرط. والشرط معناه انه يتوقف المشروط على وجوده، على وجود الشرط يتوقف. لا يوجد المشروط بدون شرطه، لا يوجد المشروط بدون شرطه. فالشرط ايش؟ لازم للمشروط. اذا وجد المشروط
وجد الشرط،
وجد الشرط لا العكس. نعم، قل ما عقاله في الشرط.
قال: وهو ما يتوقف على وجوده اما الحكم كالاحصان للرجم ويسمى شرط الحكم، او عمل العله وهو شرط العله كالاحصان مع الزنا، فيفارق العله من حيث انه لا يلزم الحكم من وجوده.
انتهى كلام عن الشرط.
قال: وهو عقلي كالحياة للعلم.
عجيب. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الشرط يقول إما أن يكون شرط للحكم، الحكم الذي هو الرجم الحد كالإحصان. الإحصان شرط الرجم، شرط لوجوب الرجم على الزاني، شرط لوجوب الرجم أن يكون الزاني محصنا فالإحصان شرط، شرط للحكم. وإما أن يكون شرطا للعلة، مثاله كالزنا،
فالإحصان مع الزنا قال أو عمل العلة وهو شرط العلة كالإحصان مع الزنا.
لا علم.
قال من توابعهما الشرط وهو ما يتوقف على وجوده، إما الحكم كالإحصان،
ما يتوقف على وجوده الحكم
أو عمل العلة.
ما يتوقف على وجوده الحكم
كالإحصان للرجم ويسمى شرط الحكم،
شرط الحكم
أو عمل العلة وهو شرط العلة.
ما يتوقف الحكم على وجوده، ما يتوقف الحكم على وجوده وهو شرط الحكم، تنوية، ما يتوقف الحكم على وجوده هو شرط الحكم كالإحصان للرجم. أو يتوقف عمل إيش؟ عمل العلة،
عمل العلة وهو شرط العلة كالإحصان مع الزنا،
وهو شرط العلة كالإحصان
مع الزنا.
يريد يجعل العلة، العلة في وجوب الرجم هو الزنا، الشرط، العلة في وجوب الشرط في وجوب الرجم هو الزنا، ولكن شرط عمل العلة وثبوت الحكم بها، شرط ذلك هو الإحصان. فالزنا لا يجب الرجم بمجرده إلا مع الإحصان، فجعل الإحصان في هذا التمثيل، جعله شرطا للحكم وشرطا للعلة. شوف أعد التعبير، شوف نعم تعبيره مرة أخرى.
قال هو ما يتوقف على وجوده إما الحكم كالإحصان،
ما يتوقف على وجوده إما الحكم
كالإحصان للرجم،
كالإحصان للرجم، فصار الإحصان شرطا للحكم وهو الرجم. نعم.
ويسمى شرط الحكم،
شرط الحكم الإحصان. نعم.
أو عمل العلة وهو شرط العلة كالإحصان مع الزنا.
انت يعني جعل الإحصان لهذا وهذا، الإحصان شرط للحكم وشرط في العلة، شرط للعلة. لا يعني شرط لتوقف الحكم على الإحصان بهذا الاعتبار هو شرط للحكم، الإحصان بهذا الاعتبار لتوقف الحكم عليه صار شرطا للحكم، فهو بهذا الاعتبار شرط للحكم. وباعتبار أن الزنا لا يوجب الحد إلا مع الإحصان، كان الإحصان شرطا في العلة، فالإحصان شرط في الحكم وشرط
في العلة،
شرط في العلة. هذا يعني واضح من كلامه. فإذن الشرط تارة يكون شرطا للحكم وتارة يكون شرط للعلة، والكل يعني ضابط الشرط هو ما يتوقف الشيء على حصول ثبوته، وما يلزم من عدمه العدم، يتوقف الحكم على ثبوته أو على وجوده. معناه أن الحكم لا يوجد إلا بوجود الشرط، فالشرط لازم والحكم ملزوم، فمن وجب عليه الرجم نعلم أنه محصن. بعد يا شيخ جاء آخر الجملة
قال فيفارق العلة من حيث إنه لا يلزم الحكم من وجوده.
هذه موازنة بين العلة والشرط. صحيح أن العلة يتوقف عليها
الحكم.
يتوقف عليها الحكم ما علق الشرع الحكم على
وجوده.
فهو يريد أن يفرق بين الشرط والعلة. فالعلة يلزم من وجودها وجود الحكم ويلزم من عدمها
عدم
العدم. أما الشرط فليس كذلك، بل يلزم من عدمه العدم، ومن وجود ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. أعد عبارته الأخيرة. فيفارق العلة
من حيث إنه لا يلزم الحكم من وجوده.
لا يلزم الحكم من وجوده وجود ولا عدم. لا يلزم الحكم من وجوده، بخلاف العلة فإنه يلزم الحكم من وجودها. فالعلة يتوقف الحكم، يعني الحكم دائر مع العلة وجودا وعدما. وأما الشرط فالحكم تابع لوجوده، لا يوجد الحكم إلا بوجوده، ولا يتوقف الشرط، يتوقف الحكم على على وجوده،
ولا يلزم من وجوده،
ولا يلزم
من
وجوده. فلا يوجد مع عدمه، لا يوجد مع عدمه، ولا يلزم من وجوده وجود. فالعلاقة بين الشرط والحكم إن الشرط لازم والحكم ملزوم. والقاعدة أن اللازم والملزوم، أن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم دون العكس. بعد
وهو عقلي.
نعم. الإحصان ما يستلزم وجود الرجم، لكن إذا ثبت الرجم وجد الرجم لا بد أن يكون المرجوم محصنا. نعم. وهو الشرط عقلي
كالحياة للعلم.
يقول الشرط ينقسم إلى عقلي وشرعي، كأنه هو من جنس ما تقدم في العلة العقلية والشرعية. ونسمي العقلي أيضا كوني، كالعلم كالحياة للعلم. فثبوت العلم يستلزم حياة، فلا يوصف بالعلم إلا من كان حيا. الجماد ما يوصف بالعلم، فالعلم يستلزم الحياة، والحياة لا تستلزم العلم. كم من حي وهو لا يعلم. نعم. وهو عقلي كالحياة للعلم. شعبة.
ولغوي كالمقترن بحروفه.
ولغوي كالمقترن بالحروف، شرط لغوي مثل حروف أدوات الشرط. وقوله بحروفي في تسامح، يعني ما يريد الحرف النحوي الذي هو قسيم الاسم والفعل، المقترن بكلمات الشرط، كلمة كإن وما ومن وأين وأيانا وأي ومهما وما أشبه ذلك. نقول هذه أداة شرط، هذا الشرط عندهم لغوي، فحروف الشرط تقتضي يعني جوابا، تقتضي شرطا وجوابا أو وجزاء. إن تذهب أذهب معك، إن تزرني أكرمك، فهذا شرط، شرط لغوي. نقول إن أداة شرط، وأين الشرط؟ الشرط هو الزيارة، والمشروط والإكرام، المشروط هو الإكرام إلى آخر. ولغوي
وشرعي كالطهارة للصلاة.
لا، لغوي
كالمقترن بحروفه،
كالمقترن بحروفه. قلت لكم الحروف هنا
أدوات الشرط،
أدوات الشرط، وأكثرها
حروف.
لا، أكثرها أسماء، أدوات الشرط كلها أسماء إلا إن، إن التي هي أم الباب حرف، وما سواها هي أسماء إلا واحد في خلاف. نعم. وشرعي
كالطهارة للصلاة،
كالطهارة للصلاة، الطهارة شرط شرط لصحة الصلاة، فلا تصح الصلاة بدون بلا طهارة. فاشتراط الطهارة للصلاة مستفاد بالعقل؟ لا، مستفاد من الشرع. لا يقبل الله صلاة بغير طهور، هذا هو الدليل على اشتراط الطهارة. نعم.
والمانع عكسه،
والمانع عكس الشرط، وما يتوقف الحكم على عدمه فيلزم من وجوده العدم، عدم الحكم، ولا يلزم من عدمه، عدم المانع، وجود ولا عدم، عكس الشرط تماما. عندك ذكر الآن العلة والسبب والشرط والمانع، ذكرنا أربعة أمور كلها تندخل تندرج في عبارته الأولى، وهو وهي الجملة الأولى في الأول،
ما يظهر به الحكم،
ما يظهر به الحكم، العلة والسبب والشرط، وكلها أحكام وضعية، الله تعالى هو الذي رتبها في الأحكام الشرعية، هو الذي رتب مثلا التحريم على الإسكار، ورتب الرجم على الزنا مع الإحصان، ورتب كذا وكذا وكذا، ورتب صحة الصلاة على الطهارة إلى آخر ما تقدم. نعم. وبعده
قال وهو ما يتوقف السبب أو الحكم على عدمه،
ما يتوقف السبب أو الحكم، من جنس ما قال، هذا يشبه قوله هنا إن الشرط إما أن يكون شرطا للحكم أو شرطا
للعلة،
للعلة. يشبه كلامه هنا ما يتوقف الحكم أو يتوقف السبب، أو قل ما تتوقف العلة على عدمه. مثال
قال، قال فمانع السبب كالدين مع ملك النصاب.
مانع السبب، الدين على قول كثير من أهل العلم مانع من سببية ملك النصاب. ملك النصاب تقدم أنه سبب لوجوب الزكاة، فالدين يمنع تأثيره، فمن ملك النصاب عليه دين فلا تجب عليه فيه الزكاة، فهذا منع من تأثير ذلك السبب. نعم أعد الجملة.
فمانع السبب كالدين مع ملك النصاب
واضح. نعم.
ومانع الحكم وهو الوصف المناسب لنقيض الحكم كالمعصية بالسفر المنافي للترخيص.
الترخيص العلة، علة الحكم هي الوصف المناسب، من شأن الوصف المناسب كالإسكار فإنه وصف مناسب للتحريم، فالمانع هو ضد الوصف المناسب. ضد الوصف المناسب يمثل لهذا بالمعصية في السفر، فالمعصية في السفر ضد الوصف المناسب للرخصة، رخص السفر إنما شرعت تيسيرا، والتيسير إنما تناسبه الطاعة، فمن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ومعنى ومفهوم هذا أن من لم يتق الله لم يكن من أهل ذلك اليسر، لم يكن من أهل ذلك اليسر. إذن فمن سافر للمعصية فليس أهلا لهذا التيسير، وهذا على قول أكثر أو كثير من أهل العلم على أنه لا يترخص المسافر سفر معصية، لا يترخص، لا يقصر الصلاة ولا كذا ولا. اختار شيخ الإسلام جواز أو عدم الفرق، وأن للمسافر ولو لمعصية له أن يترخص. نعم.
ثم قيل هما من جملة السبب لتوقفه على وجود الشرط وعدم المانع وليس بشيء.
يقول ثم قيل إن الشرط والمانع هما جزء السبب، يعني جزء علة الحكم لتوقف الحكم على وجود الشرط وانتفاء المانع، وضعف هذا الرأي يقول وليس بشيء. فيها تفصيل، قد يقال إن السبب أو العلة علة الحكم قد يراد بها العلة التامة المستلزمة لثبوت الحكم، المستلزمة لوجود الحكم وثبوته. فالحقيقة إن العلة بهذا الاعتبار هي مجموع السبب ووجود الشرط وعدم المانع، مجموع هذه الأشياء هي العلة التامة لوجود الحكم وثبوته. وأما إذا أريد بالعلة المعنى المقتضي فقط للحكم أو ما علق الشرع الحكم على وجوده، ما علق الشرع الحكم على وجوده، فيتوجه ما قاله الشارع في المؤلف فيما يظهر أنه لا وجه لاعتبار العلة الشرط وجود الشرط وعدم المانع من العلة، من علة الحكم. أعد مرة أخرى فقل.
ثم قيل هما من جملة السبب لتوقفه
يعني
على
من جملة السبب أو قل من جملة العلة، لأنه تقدم أن السبب في المعنى الأخير الرابع أنه قد يريدون بالسبب العلة نفسها. نعم شوالي.
لتوقفه على وجود الشرط وعدم المانع.
نعم وليس بشيء. إيش بعد
الثاني الصحيح؟
حسبك يا أخي. لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله. الله المستعان. شو اللي عندنا بعد؟ إيه عندك إيه سهلة. نعم نعم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يلا جل.
قال الإمام الرحبي رحمه الله تعالى: باب من يرث، باب من يرث الثلثين. والثلثان للبنات جمعا ما زاد عن واحدة فسمعا، وهو كذاك لبنات الابن فافهم مقالي فهم صافي الذهن، وهو للأختين فما يزيد قضى به الأحرار والعبيد. هذا إذا كنا لأم وأبي أو لأب فاحكم بهذا تصبي.
الله المستعان. نعم والثلث الباب الواحد والثلث أقرأ الباب الواحد.
باب من يرث الثلث. والثلث فرض الأم حيث لا ولد ولا من الإخوة جمع ذو عدد كاثنين أو ثنتين أو ثلاث، حكم الذكور فيه كالإناث، ولا ابن ابن معها أو بنته، ففرضها الثلث كما بينته. وإن يكن زوج وأم وأب فثلث ما يبقى لها مرتب، وهكذا مع زوجة وهكذا مع زوجة فصاعدا، فلا تكن عن العلوم قاعدا. وهو لاثنين أو ثنتين من ولد الأم بغير مين، وهكذا إن كثروا أو زادوا فما لهم فيما سواه زادوا. ويستوي الإناث والذكور فيه كما قد أوضح المسطور.
ذكر الناظم في هذين البابين من يرث الثلثين ومن يرث الثلث. فالثلث لأربعة أصناف من الورثة: البنتان فأكثر فصاعدة، وبنت الإبن فصاعدة،
ثلثان.
الثلثان لأربعة أصناف من الورثة: للبنتين فصاعدة، وبنتي الإبن فصاعدة، والأختين الشقيقتين فصاعدة، والأختين لأب فصاعدة. ودليل هذا قوله تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. قوله سبحانه وتعالى في آخر السورة: فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. وأولاد البنين بمنزلة الأولاد على التفصيل المعروف. فمن لم يخلف من الأولاد إلا أولاد الإبن فهم بمنزلة أولاده تماما. الواحدة منهن تأخذ النصف، والبنتان فأكثر يأخذن الثلثين، كما إذا هلك هالك عن ثلاث بنات ابن وعم فلهن الثلثان والباقي للعم. وكذلك الأخوات الشقيقات بنتان فأكثر. والأخوات لأب مع الأخوات الشقائق كبنات الابن مع البنات. إنما يأخذ الثلثين مع عدم الشقاء، فالأخوات لأب لا يرثن الثلثين إلا مع عدم الشقائق، لا يشاركن الشقائق، بل الأخوات الشقائق يأخذن الثلثين وتسقط الأخوات لأب إلا أن يكون معهن معصب وهو المبارك. ويذكر هنا الشروط، فالبنات يرثن الثلثين بشروط، وهو عدم المعصب، ألا يكون معهن ذكر، وأن يكون اثنتين فأكثر، شرطان، شرط عدمي وشرط وجودي. بنات الابن يأخذن الثلثين بالشرطين المتقدمين، والثالث عدم الفرع الوارث الذي أعلى منهن، شرط وجودي وهو أن يكون اثنتين فأكثر، شرط عدمي وهو عدم المعصب، وعدم الفرع الوارث الذي أعلمه. أما الأخوات الشقائق فيأخذن الثلثين بأربعة شروط: عدم الفرع الوارث، وعدم الأصل من الذكور الوارث، وأن يكون اثنتين فأكثر، وعدم المعصب. والأخوات لأب يأخذن الثلثين بخمسة شروط، بهذه الشروط المذكورة في ميراث الشقائق للثلثين، والشرط الخامس عدم الأشقاء والشقائق. فهذه شروط إرث الأخوات والبنات للثلثين. وأما من يرث الثلث فهو صنفان: الأم وولداها وأولاد الأم وهم الإخوة لأم، فالأم تأخذ الثلث وترث الثلث بشرطين عدميين: عدم الفرع الوارث، وعدم الجمع من الإخوة، من الإخوة سواء كانوا ذكورا أو إناثا أو مزوجين، كما قال تعالى: أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. فإذا كانت عن أم وأب ليس له ولد وليس له إخوة، فللأم الثلث كاملا والباقي للأب، فيصير في الحقيقة الذكر من حظ الأنثيين، يجري على قاعدة الفرائض. لكن إذا كان مع الأبوين، وكان له هلك هالك عن باب أولى عن أم وعم، فالأم الثلث، فكانت تأخذ الثلث مع الأب فمع العم من باب أولى. فإذا هلك هالك عن أخ شقيق وأم، أخ شقيق وأم، فللأم الثلث والباقي للأخ الشقيق. فإذا كان مع الأبوين أحد الزوجين فهما مسألة العملية، فيعطى الزوج أو الزوجة ما فرض الله، ثم الباقي يقتسمه الأبوان، يقتسمانه وكأنه كل المال، فتأخذ الثلث والباقي للأب، وهو في الحقيقة ثلث الباقي لا ثلث التركة، ثلث الباقي بعد إعطاء أحد الزوجين النصيب. وأركان العملية هكذا: زوج وأبوان، أو زوجة وأبوان. ولما كان الذي قضى بهما هو عمر رضي الله عنه، قضى بتلك المسألة وهو على المنبر، سميت العمرية والمنبرية. لا إله إلا الله، لا إله. والصنف الثاني ممن يرث الثلث الإخوة لأم، إخوة لا بد من ذكرين أو أنثيين أو ذكر وأنثى فأكثر، لقوله تعالى فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، إن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وشرط إرث الإخوة لأم الثلث شرط ذلك ثلاث شروط: عدم الفرع الوارث، وعدم الأصل من الذكور الوارث، وأن يكون اثنين شركاء أكثر. لا كيف على هذا الشيء؟ صير صير
نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه شرح في كتابه ثلاثة الأصول
فإذا قيل لك
ما الأصول الثلاثة التي يجب على العبد معرفتها فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل بمعرفت ربك
فإذا قيل لك من ربك
فقل: ربي الله الذي رباني ورب جميع الخلق رب جميع الخلق
ورب جميع العالمين بنعمته
ورب جميع العالمين بنعمته
وهو معبود
ليس لي معبود سواه. ودليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم.
نعم.
فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل: بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات
والشمس والقمر والنجوم مسخرات
بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم.
يا أيها
قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. وأنواع العبادة التي أمر الله بها
إلى آخر. كيف على هذا؟ هذه هي الأصول الثلاثة التي عرفت بها هذه الرسالة، تسمى ثلاثة الأصول أو الأصول الثلاثة. هذه الأصول الثلاثة هي أصول المعرفة أو أصول العلم: معرفة الله بأسماء وصفاته، ومعرفة دين الإسلام الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعرفة الرسول. كلهم معارف عظيمة، لا بد للعبد أن يعرف ربه ويعرف الرسول الذي أرسله ويعرف ما أرسل الله به رسوله وهو دين الإسلام. وهذه الثلاثة تأتي كثيرا في الآية الواحدة، فالله تعالى يقول: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. ذكرت فيه الثلاثة: هو الذي، هذا هو المرسل، هو الله تعالى، هو الذي أرسل رسوله، والرسول هو محمد صلى الله عليه وسلم، بالهدى ودين الحق. هذا هو دين الإسلام، هذا هو دين الإسلام. كذلك مثل قوله تعالى: إنا لا إله إلا الله. تشابهت قلوبهم وقد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق نعم إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. تضمن ذكر الأصول الثلاثة. إنا هو الله تعالى. إنا أرسلناك بالحق، الحق هو دين الإسلام، والخطاب للرسول. فالأصول الثلاثة كثيرا ما تأتي مقترنة ومجموعة كما في آيات كثيرة فيها ذكر الله وذكر الرسول وذكر الحق الذي جاء به صلى الله عليه وسلم. نعم كيف على هذه محمد إن شاء الله كم بعد ناصر نستاذ النوم نعم يوم
علي.